أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل السابع في التشهد، وهو أي التشهد واجب في الثنائية مرة، ثنائية مثل صلاة، مثل صلاة الصبح مثلا، أو صلاة الظهر والعصر والعشاء إذا صارت قصرا، مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، يعني بعد رفع الرأس من السجدة الثانية من السجدة الثانية، صحيح؟ وعليكم. وفي الثلاثية كالمغرب مثلا، والرباعية مرتين، يعني في الثنائية مرة واحدة واجب التشهد، وفي الثلاثية والرباعية مرتين. في الثلاثية والرباعية مرتين، الأولى كما ذكر، يعني شنو كما ذكر؟ يعني مرة بعد رفع الرأس من السيدة الأخيرة من الركعة الثانية، أي المقصود كما ذكر. والثانية بعد رفع الرأس من السيدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. لا نصيب كثيرا، لأن هذا من المطالب البليهية بالنسبة لكم. يريد فقط أن يبين متى نتشهد في الصلاة، صحيح؟ وهو واجب غير ركن، التشهد واجب غير ركن. فإذا تركه عمدا بطلت الصلاة. إذا قلنا أن الصلاة لا تبطل بتركه عمدا صار مو واجب بعد. من لوازم كون الشيء واجب أن تركه عمدا يبطل الصلاة، وإلا صار مستحب. وإذا تركه سهوا، هنا أتى به ما لم يركع، ما لم يدخل فيه الركن. أول ركن يأتي بعده هو الركوع، فإذا دخلت الركن الذي هو الركوع لا يتدارك بعد. مثلا في الركعة الثانية نسي أن يتشهد عندما جلس، قام وركع، بعد الركوع التفت إلى أنه لم يتشهد، نقول له لا تتداركه بعد. يتدارك ما لم يركع، يتدارك. مو فقط هذا، أي جزء في الصلاة من أجزاء الواجبة إذا فات فإنه يجب تداركه ما لم تدخل في الركن الذي بعده. أتى به ما لم يركع، وإلا إذا ركع قضاه بعد الصلاة، وعليكم السلام، قضاه بعد الصلاة على الأحواط الأولى. هذا الاحتياط عند السيد السيستاني احتياط ماذا؟ استحبابي، لكن سيد القوي وبعض الفقهاء الآخرين يصير في احتياط وجوبي، وجمع الفقهاء الظاهر يفتون بلزوم القضاء، فتوى الاحتياط أصلين. وعليه سيدتا الساهو، وكيفية خب، وعليه سيدتا الساهو بالنسبة إلى سيدتا الساهو محتياط، بالنسبة إلى سيدتا الساهو محتياط، أفتى بلزوم سيدتا الساهو لإمكان السيدة أو لإمكان عفوا التشهد. خب وعليه سيدتا الساهو، خب وكيفية، كيفية ماذا؟ لا كيفية التشهد. وكيفية التشهد على الأحوط وجوبا هي الآتي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. ويجب في التشهد الجلوس، يعني لا تتشهد وأنت ساجد مثلا، الجلوس والطمأنينة. وأن يكون التشهد على النهج العربي مع الموالاة بين فقراته، يعني ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتتوقف، ثم بعد كم دقيقة تقول أشهد أن وحده لا شريك له، ثم تتوقف فتقول أشهد أن، هنا فاتت الموالاة. قلنا لا بد من الموالاة بين فقراته وكلماته، نظير ما تقدم في القراءة، بل حتى الحروف أيضا. صحيح، قلنا أن الحروف إذا فصلت أتيت بالألف وأشهد أن لا إله إلا الله، أتيت بالألف أول شيء، وانتظرت ثواني ثم أتيت بالشين، ثم انتظرت ثواني وأتيت بالحاء، تلفظ هذا الفاصل بين الحروف ليس فصلا طويلا لكن بلحاظ نفس الكلمة فصل طويل اختلت الكلمة. هذا لا يقال أنه يقول أشهد، هذا يأتي بحروف منفصلة بعضها عن بعض. فلا بد من الموالاة بين الحروف والكلمات والفقرات على ما تقدم في بحث القراءة. والعاجز عن التعلم، من يكون عاجزا عن التعلم غير قادر على التعلم، خب يأتي بما أمكنه أن صرف عليه الشهادة. خب هذا العاجز عن التعلم تارة يكون عاجز نهائيا وتارة عاجز بمقدار لكن قادر بمقدار أن يجعل غيره يلحنه. إذا كان قادر على أن يلحنه الغير يجعل الغير يلحنه. تقدم أيضا نظير ذلك في أبواب سابقة. والعاجز عن التعلم ولو هي جملة معترضة، ولو بأن يتبع غيره فيلقنه. خب هذه جملة معترضة، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة، يأتي بما يمكنه. هذا عاجز عن التعلم الصح اللي كان باللفظ الصحيح التام، يقول يأتي بما يصدق عليه الشهادة وإن كان ماذا، وإن كان مو بنفس الهيئة المذكورة سابقا، مثل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه كيفية هذا التشهد أو لا؟ خب تشهد خب، لكن مو هو المطلوب أساسا، لكن هذا اضطرارين. خب وإن عجز حتى عن هذا المقدار فالأحوط وجوبا أن يأتي بما أمكنه وبترجمة الباقي. خب يأتي بالباقي مترجما باللغة الفارسية مثلا أو الإنجليزية مثلا. خب وإذا عجز يأتي بترجمة الكل، مستر هو يتمكن من الشهادة الأولى صحيحة، أما الثانية لا يتمكن منها، نقول له يأتي بالشهادة الأولى وبترجمة الشهادة الثانية. خب إذا عجز أصلا حتى الشهادة الأولى لا يتمكن من الاتيان بها، نقول له يأتي بترجمة الجميع. خب وإذا عجز يأتي بترجمة الكل، وإذا عجز عنها، عنها يعني عن الترجمة أصلا، هذا بعد يعني راح عليه. خب يأتي بسائر الأذكار بقدر التشهد، يأتي بالأذكار الأخرى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، يكررها مرتين أو ثلاث بمقدار التشهد مثلا. خب وإذا عجز عنها يأتي بسائر الأذكار بقدره يعني بقدر التشهد بمقدار التشهد. يكره الإقعاء في بقدر يعني بمقدار التشهد. خب التشهد مقدار معين مثلا 15 كلمة مثلا، أنا ما حاطينهم مثلا. خب هذه 15 كلمة يأتي بمقدار من التسبيح أو الأذكار الأخرى بمقدار 15 كلمة. لا كلمة شنو الفترة الزمن، والفترة يمكن الإنسان يصيل أو يقصر، ما في حظ الفترة عادة. يقرر هذا بعد، هو يقول لك بعد هذا ما تقف عنه الصلاة. خلاصة الكلام في الإسلام لو تعطيه أي فرض الآن يقول لك نحن ما تقف الصلاة عنه هذا. خب يكره الإقعاء فيه في التشهد. تقدم عن المقصود بالإقعاء وهي جلسة الكلب، مجري قلنا أنه يجلس على عقبيه ويجعل صدر قدميه إلى الأرض، شرحناها في الدرس السابق أو ما قبل أتذكر، بينا الكيفية. بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، وأن يقول قبل الشروع، وأن يقول هذا عطف على يستحب، بل يستحب فيه الجلوس، ويستحب أيضا أن يقول، مو معطوف على الكراهة، ويستحب أن يقول قبل الشروع في الذكر الحمد لله، أو يقول ماذا بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو بدل وخير الأسماء يقول أو الأسماء الحسنى كلها لله. وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع على النحو المتقدم بعد في ما بين السجدتين، وأن يكون نظره إلى حجره، هنا يقال له الحجر. خب وعليكم السلام ورحمة الله. خب وأن يقول على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، وتقبل شفاعته وارفع درجته. هذا في التشهد الأول. قم في التشهد الثاني ماذا يقول؟ وإن يقول سبحان الله سبعا بعد التشهد الأول ثم يقوم. وإن يقول أي سبحان الله سبحان الله سبع مرات ثم يقوم. وإن يقول حال النهور عن التشهد عن الجلسة هذه بحول الله وقوته أقوم وأقعد. خب تقدم هذا الكلام سابقا. يقول السيد بلي تقدم بعد القيام من السجدة في الركعات التي ليس فيها سجدة. هنا ينبه عليها في الركعات التي ماذا في عفوا ليس بها في الركعات التي ليس بها تشهد. هنا ينبه عليها في الركعات التي فيها تشهد. مفهومين؟ هناك سابقا مر هذا المطلب بعينه، لكن في عين مر في الركعات التي ليس فيها تشهد. يقول بعد ان ترفع راسك من السجدة الثانية تقول بحول الله. يقول بعد ان ترفع راسك من ماذا؟ من السجدة الثانية. لا بعد جلسة الاستراحة. هنا الآن يريد سابقا ألم يمر بحول الله وقوته؟ خب مر سابقا في عين بعد الجلوس من السجدة الثانية صحيح. خب هنا يذكره يقول نعم بعد التشهد أيضا تحتاج إليه عندما تحتاج إلى القيام. خب وإن يقول بحال النهوض عنه بحول الله وقوته أقوم وأقعد. وأن تضم المرأة صخريها إلى نفسها هكذا وترخط وترفع ركبتيها عن الأرض. ليش مستحبة؟ هو هنيها اختصر بعض أنا الأشر إلى ما متقدم. نفس المستحبات المتقدمة في حال القيام تأتي بعينها هنا. هو اختصرها. ينبغي أن يذكرها كمستحبات للقيام لا كمستحب على السجدة ومستحب على التشهد. خب وترفع ركبتيها عن الأرض. الفصل الثامن في التسليم. خب وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزاء الصلاة. خب وبه يعني وبالتسليم يخرج عن الصلاة تحلل مثل الإحرام للحج. سابقا قلنا أن الإحرام ينعقد بالتلبية. إحرام الحج لبيك اللهم لبيك تصير بعد شنو محرم مو؟ خب إذا قصرت تقول ماذا في العمرة؟ أقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع أو العمرة المفردة مثلا. خب إلى الله تعالى مو؟ هنا التسليم بالتسليم أيضا تتحلل من الصلاة. بتكبيرة الإحرام تدخل في الصلاة تحرم وبالتسليم ماذا تتحلل بعد تنتهي أجزاء الصلاة. كل ما بعد التسليم مستحب. هذه التكبيرات مثلا وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزاء الصلاة. وبه يعني وبالتسليم يخرج عن الصلاة وتحل له منافياتها. المنافيات التي تقدمت تعرض إلى بعضها وتأتي تعرض مفصلا لها مثل الالتفات إلى اليمين والشمال أو التكلم أو ما شابه ذلك تحرم في حال الصلاة تحل بعد التسليم. وللتسليم صيغتان. خب الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. خب الصيغة الثانية السلام عليكم بإضافة رحمة الله وبركاته على الأحوط الأولى. خب بالنسبة إلى الصيغة الأولى واضحة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصيغة الثانية السلام عليكم هو المقدار الواجب فيها ورحمة الله وبركاته مستحب. هذه الإضافة احتياط استحباب عند السيد الثاني وعند السيد الأخوي احتياط وجوبي. خب جيد هسه الآن صار عندنا صيغتين. الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم. خب لو أتيت بالصيغة الأولى هل يجب علي الإتيان بالصيغة الثانية؟ خب ولو أتيت بالصيغة الثانية هل يجب علي الإتيان بالصيغة الأولى؟ هذا التساؤل. يقول السيد الخوئي مو السيد الثاني. يقول السيد الخوئي إذا أتيت بالصيغة الثانية لا يستحب لك الإتيان بالصيغة الأولى، وإذا أتيت بالصيغة الأولى يستحب لك الإتيان بالصيغة الثانية. واضح؟ يعني إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يستحب لك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يستحب لك الإتيان بالصيغة الأولى التي هي السلام علينا. واضح؟ هذا رأي السيد الخوي. السيد السستاني يقول بلي أنا أقبل هذا الرأي بس فيه شيء من التعديل. يقول والأحوط لزوما عدم ترك الصيغة الثانية. أي الصيغة الثانية؟ السلام عليكم. وإن أتى بالصيغة الأولى، وإن أتى بالأولى، يعني إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الأحوط وجوبا عند السيد السستاني أن لا أترك الصيغة الثانية وهي السلام عليكم بإضافة رحمة الله وبركاته استحبابا طبعا. ويستحب الجمع بينهما، يستحب أن تجمع بينهما، يعني أن تأتي بالأولى وتأتي بعدها بالثانية. خب، ولكن إذا قدم الثانية اختصر عليها، إذا أتى بالصيغة الثانية وهي السلام عليكم اكتفى بها ولا حاجة للإتيان بالصيغة الأولى بعدها. خلاصة رأي السيد السستاني، خلاصة رأي السيد السستاني هو هذا، هو أنه رأي السيد الخوي تقدم. رأي السيد السستاني خلاصة أنه إذا أتيت بالصيغة الأولى الأحوط وجوب يستحب لك الإتيان بالصيغتين. والإتيان بالصيغتين كيف يتأتى؟ بالإتيان بالصيغة الأولى ثم بالصيغة الثانية، لأنك إذا أتيت بالصيغة الثانية لن تتمكن من الإتيان بالأولى. متفقين؟ وإذا أتيت بالأولى فالأحوط وجوبا الإتيان بالثانية. السلام عليكم واجب. خب، ويستحب الجمع بينهما. الشعر العبارة طائرة فيها بعض الإيهامات، يعني مرة يقول العبارة واضحة إذا تتأملون بس قد توهم، يعني أقول فيها بعض الإيهامات لأنها قد توهم لما يتأمل فيها. مرة يقول والأحوط لزوما عدم ترك الصيغة الثانية، مجري. ومرة يقول يستحب الجمع، كيف؟ أنا بينت النقطة بس أريد أشوف أحد منكم التفت إلى بياني. وعليه الاستحباب هو أن يأتي بالأولى أولا ثم بعدها يأتي بالثانية. خب إذا أتى بالأولى الأحوط لزوما عدم ترك الثانية. خب لو انا رجعت الى السيد الخوئي في هذه المسألة مثلا، او رجعت الى الشيخ التبريزي مثلا في هذه المسألة، نفس رأي السيد الخوئي، هو رجعت الى الشيخ التبريزي فقال يجوز ترك الثانية مثلا، مو خب اصير بالإتيان بالثانية ووافق الاحتياط ووافق الاستحباب. تجدون انا استطيع اترك هذا الاستحباب، هذا الاحتياط السابق والاحوط لزوما. شو هو الأحوط لزوما؟ عدم ترك الصيغة الثانية. هذا الاحتياط أستطيع تركه بالرجوع إلى الشيخ التبريزي مثلا، فهمين؟ لكن إذا أتيت بهذا الاحتياط، إذا أتيت بالصيغة الأولى وأتيت بعدها بالصيغة الثانية أكون ماذا؟ قد فعلت المستحب أيضا، مو فقط فعلت الاحتياط، فعلت المستحب أيضا. ولكن إذا قدم الثانية اختصر عليها. خب إلى هنا صار المطلب واضح، أن عندنا صيغتين يمكن الإتيان بهما في التسليم. وأما قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فليس من صيغ السلام ولا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب قبل التسليم، يعني بعد أن تقول اللهم صل على محمد وآل محمد تأتي بالصيغة الأولى هذه السلام عليك أيها النبي، ثم تأتي بالصيغة الأولى في التسليم. وجهتون؟ بل إحنا عادة إحنا الوضع المتعارف أن نأتي بثلاث صيغ. الصيغة الأولى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الصيغة الثانية أن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الثالثة أن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الوضع المتعارف عندنا. خب لكن الأولى التي ذكرناها من بين الثلاث الأولى هي المستحبة عند الكل، لم أرى من الفقهاء من قال بوجوبها أصلا، لا المتقدمين ولا المتأخرين. خب قيل انه خطاب للملائكه. انا مر علي عده مرات يعني انه خطاب للملائكه، وقيل انه خطاب للانبياء، في ذهني انه خطاب للملائكه يعني. يجب الاتيان بالتسليم على النهج العربي. كالتشهد تماما نفس الذي تقدم التشهد ياتي به هنا، كما يجب فيه الجلوس والطمأنينة حالة يعني وقت وقت التسليم الجلوس والطمأنينة. خب، والعاجز عن التسليم كالعاجز عن ماذا؟ عن التشهد في الحكم المتقدم بعد لا يعيد، انه ان تمكن من الاتيان به او بترجمته، وان عجز ماذا يفعل؟ نفس الكلام هو الكلام. خب، اذا احدث قبل التسليم بطلت الصلاة. ملتكين؟ إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة. هذه الفتوى عند كل الفقهاء. وإن إذا كان، هل تفرق مثلا كيرس الثاني بينما إذا كان عن عذر أم لا غير معذور؟ يعني شنو عن عذر؟ يعني تارة يحلف باختياره وتارة يحلف بغير اختياره، يغلبه مثلا تغلبه الريح مثلا فتخرج قهران، هل تفرق؟ كيرس الثاني يقول بل إذا غلبته إذا كان بغير اختيار فالأحوط هو البطلان، لا أفتي به احتياط وجوبي، أما إذا كان باختياره فلا إشكال في البطلان. وإن كان عن عذر على الأحوط، على الأحوط بالنسبة ما إذا ما كان عن عذر، أما إذا لم يكن بعذر فلا إشكال في البطلان، فتوى عنده. فعند سيد السستان بعبارة أدق حالتين، حالة أن يكون الحدث قبل التسليم بعذر، الحالة الثانية أن يكون بغير عذر. إذا كان بعذر فالأحوط وجوبا فساد الصلاة، إذا كان بغير عذر فيفتي بفساد الصلاة. وكذا إذا فعل غيره من المنافيات غير الحدث مثلا التفات يمينا أو يسارا، نعم إذا نسي التسليم وكذا يعني ترطب الصلاة، يعني إذا فعل غيره من النافيات مثلا تكلم قبل التسليم. خب يستدرك هنا إذا نسي التسليم تشهد خلق التشهد ونسي التسليم، نسي التسليم التفت يمينا وشمالا تكلم سولف ثم التفت لتسليم الحالة. خب نعم إذا نسي التسليم حتى التفت، بالنسبة للتسليم عندنا إلى خصوصية، لو نسي التشهد إلى أن سلم أو نسي السيدة إلى أن سلم أو نسي شيء من الأفعال التي في الصلاة إلى أن دخل في ركن اترك إلى أن سلم، تصير عندنا حالة أخرى. أما هنا بالنسبة للتسليم الخروج عن الصلاة بالتسليم، فإذا لم يسلم هل نقول أنه لم يخرج من الصلاة؟ توجهتون؟ التسليم هو الذي يخرج به من الصلاة، إذا لم يسلم والتفت يمينا وشمالا اعتقد أنه انتهى من الصلاة، فالتفت يمينا وشمالا نسي التسليم. خب نعم إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي فالظاهر صحة الصلاة، مع أنه لم يسلم يقول بل التسليم ليس من الأركان، التسليم ليس من الأركان وعليه فنسيانه سهوا، خب النسيان دائما سهوا بعد لا يتصور أنه ناسي ومتذكر، فنسيانه تركه سهوا يقال، تركه سهوا نسيانا لا يبطل الصلاة صحيح. خب نعم إذا نسي التسليم حتى وقع منه المنافي كالتكلم مثلا أو الفصل الطويل مثلا، خب فالظاهر صحة الصلاة وإن كانت إعادتها أحوط استحبابان. وإذا نسي السجدتين حتى سلم إعادة الصلاة، سجدتين مو سجدة واحدة، ليش؟ لأن السجدتين ركن. إعادة الصلاة إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوان. خب أما نفس التسليم، نفس التسليم لو سلم قبل أن يسجد السجدتين، نسي السجدتين وتشهد وسلم بعد التسليم التفت إلى أنه لم يأتي بالسجدتين، بالسجدتين. خب هنا لم يأتي بالمنافي، نقول له اسجد السجدتين وتشهد وسلم، لأنك لم تخرج من الصلاة هذا التسليم، لأن التسليم الذي تخرج منه تخرج به من الصلاة هو التسليم الذي يؤتى به بعد السيدتين والتشهد. التفت وإذا صدر منه ما ينافس عفوا وإذا نفي السيدتين حتى سلم عاد الصلاة إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمدان وشهوان، وإلا أتى بالسجدتين، يعني وإلا إذا لم يصدر منه ما ينافي الصلاة أتى بالسجدتين والتشهد والتسليم وسجد سجدتين له. ليش هي السجدتين؟ لزيادة السلام على الأحوط وجوبان. الأحوط وجوبان السجود لشنه سجدتين السهو لزيادة السلام. خب هنا زار في صلاته سلاما. خب يستحب في التسليم التورك في الجلوس حاله، تقدم المقصود بالتورك ايضا الجلوس على الورك الايسر على الوركين بحيث يجعل ماذا؟ يجعل باطن القدم اليسرى او الظاهر اليمنى في باطن اليسرى، بحيث يرجع الظاهر اليمنى في باطن اليسرى. خب ووضع اليدين على الفخذين حال التسليم، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهد. خب دائما يحتاج الى الاتيان بالفعل الذي اتى به سابقا، يعني نسيت فعلا نسيت التشهد وبدات في التسليم، نسيت مثلا بلي لابد ان اركع واتي بهذه السيده مره اخرى دائما. خب الفصل التاسع في الترتيب. خب الفصول السابقه كلها اجزاء في الصلاه، اجزاء بعضها ركنيه وبعضها غير ركنيه، اما هذا الفصل فهو واجب لكنه ليس جزءا من الصلاه، بل هذا واجب في ضمن الصلاه. يعني شنو هو جزء؟ هذا مو فعل من الافعال التي يؤتى بها في الصلاه. التأثير هل هو فعل؟ هل هو جزء من الاجزاء المكونه للصلاه؟ لا، هذا واجب ان يكون بين الافعال. التفتون المقصودي بالنسبه الى الركوع او السجود او التشهد او القراءه جزء مكون للصلاه صحيح، اما الترتيب فهو ليس جزء مكون للصلاه بل هو ماذا؟ واجب في ضمن الصلاه. يجب الترتيب بين افعال الصلاه على نحو ما عرفت. خب فاذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، قدم فعلا من الافعال المؤخره. خب هذا متقدم هذا متاخر، ابتدا بالمتاخر قبل المتقدم. خب هنا عندنا حالتين، اذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا، فهنا الحالتين، الحاله الاولى فان كان عمدا بطلت الصلاه، ما عندي كلام بعد سيده بطلت، واذا ما بطلت اذا نقول بانها بطلت يعني شنو؟ ما صار الترتيب واجب. لا معنى لوجوب الترتيب اذا لم يكن عدم الترتيب موصلا للصلاه عمدا، على الترتيب العمدي موصل للصلاه صحيح. فان كان عمدا بطلت الصلاه، هذا هو الحاله الاولى. الحاله الثانيه وان كان سهوان او عن جهل بالحكم من غير تقصير، سواء كان سهوان او عمدا لكن عن جهل بالحكم من غير تقصير، يعني قدم هذا على هذا جاهلا بوجوب الترتيب بينهما مثلا من غير ان يكون مقصرا، اما اذا كان مقصر فهو داخل في العامل. من غير تقصير فان قدم ركنا على ركن كما اذا قدم السجدتين على الركوع مثلا بطلت صلاته، ولا يمكنه التدارك على الاحواط. الفقهاء ما يعدون احتياط اساسا، فتوى عنهم بعدم لزوم بعدم الانسان التدارك، الثاني كان له مبنى خاص كما نقل بعض الاخوه. وان قدم ركنا، فالواضح اذا قدم السجدتين على الركوع، ركن السجدتين والركوع ركن، فاذا قدم السجدتين على الركوع ماذا؟ افتى الفقهاء في بطلان الصلاه، الثاني احتاط. خب مع انه ساهي الكلام عن السهو، الكلام عن حاله السهو مو عن حاله العمد. وإن قدم ركنا على غيره على غير الركن كما إذا ركع قبل القراءة مضى يعني واصل صلاته وفات محل ما ترك يعني ركع قبل القراءة فات محل القراءة بعد ركع قبل أن يسبح التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة فات محلها أو قبل التشهد ركع يعني في الركعة الثانية لم يأتي بالتشهد قام بحول الله وقوته نفي التشهد سبح ثم ركع التفت إلى أنه لم يتشهد نقول فات محل التشهد ليس لأنك بدخولك في الركن فات محل التشهد وإذا رجعت إلى التشهد في جبت الركوع مرتين أبص ركن توجدون وفات محل ما ترك ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب مثلا جلس وتشهد قبل أن يأتي بالسجدتين غير الركن كالتشهد قدمه عليه على الركن على السجود قدم التشهد على السجود نقول له ائت بالسجدتين وأعد التشهد الذي أتيت به سابقا ولو وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض نفس الحكم السابق قدم مثلا قام بحول الله وقوته وأتى بالتسبيحات قبل أن يتشهد في الركعة السابقة يعني كانت وظيفته أن يتشهد نفي التشهد قام بحول الله وقوته في الركعة الثانية مثلا فقام للركعة الثالثة وأتى بالتسبيحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم التفت نقول له ارجع وأتي بالتشهد وأتي بعدها بماذا بالتسبيح وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض فإنه يجب التدارك على وجه يحصل الترتيب فيعيد الفعل الذي أتى به سابقا يعني خب الفصل العاشر في الموالات خب إلى هنا كان الكلام أيضا عن ماذا عن الترتيب خب الآن الكلام عن الموالات قلنا سابقا مرارا وتكرارا أن الموالات يعني التتابع خب يعني عدم الفصل بين الأفعال فصلا طويلا خب ويختلف هذا من حال إلى حال ومن وضع إلى وضع ومن شخص إلى شخص خب في الموالات وهي واجبة في أفعال الصلاة بأي معنى الموالاة واجبة بمعنى عدم الفصل بينها بين أفعال الصلاة على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع المتشرعة يقولون هذه صورة الصلاة ثلاث انتم الآن متشرعة شوفون واحد يصلي فيقرأ سورة الفاتحة ثم يسكت ويبقى ساكت 3-4-5 دقائق ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد سورة الصلاة هنا ماذا مختلف فقط بل تكسر خب وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا بهذا المعنى يعني لأي معنى بالمعنى الذي يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشارع يقولون متى ليش أنه متى ما محيط صورة الصلاة بعد انتفت الصلاة بل حتى بغير الموالاة كما لو قفز في أثناء الصلاة وهو يصلي قفز خب هنا في أثناء الصلاة حصلت القفزة أم لا في نظر أهل الشرع يقولون هذه القفزات تمحو صورة الصلاة قفزة أو قفزتين مو أكثر صحيح لكنها تمحو صورة الصلاة أم لا في نظر أهل الشرع إذا الموالاة هنا التي تمحو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع عدم الموالاة فوات الموالاة يعني التي تمحو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع واجبة وتبطل الصلاة تبطل الصلاة في تركها عمدا بل وسهوا يتردد المقدار المعتاد به مثلا المقدار نصف دقيقة لو بقى ما يضر فلا يقال ان صورة الصلاة محية بل يقال هذا توقف وتريث في اثناء الصلاة عرفان في عرف المتشرعة هذا العرف موجود إذا تقولون تتوقف وتريث وهي لهذا المعنى المتقدم تبطل الصلاة بفواتها بلا فرق بين العمد والساهو خب عمدا أو عمدا وسهوا ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود. شخص يركع أو يسجد سجدة سيأتي في حال السجود بدعاء كمير مثلا، يقول لا يضر تطويل الركوع والسجود. وقراءة السور الطوال. وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفين، معنيين عندنا، المعنى الأول هو المعنى المتقدم، والمعنى الثاني توالي الأجزاء وتتابعها عرفين. هذا التوالي والتتابع يقول غير واجب، غير واجب التوالي والتتابع إذا لم يصل إلى، يعني إذا كان التوالي والتتابع جيد، لكن هل يجب أو لا يجب؟ نسأل هل يجب أو لا يجب؟ يقول إذا كان ترك التوالي والتتابع لا ينحو صورة الصلاة فوجوبه غير ثابت، محل إشكال. خب، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد والساهو. الواجب عنده خلاصة رأي الشيخ السيستاني أن الواجب عنده هو التتابع بالمقدار الذي يكون تركه ماذا؟ موجبا لمحو صورة الصلاة. أما لو شخص يركع ثم يتوقف 10 ثواني أو 15 ثانية ثم يسجد، ثم هذا وإن كان خلاف الأفضلية لكن لا ينحو صورة الصلاة، صحيح؟ فهذا لا يصل الصلاة. أما إذا فصل فصل طويل بحيث تنحى صورة الصلاة في نظر أهل الشرع، فهذا يبطل صورة الصلاة من غير فرق بين العمد والساهو. بلي هو يصرح عن نفسه والطوال لا تنحو صورة الصلاة، يصرح عن نفسه والطوال لا تنحو صورة. نعم لو كان يسكت ولو بمقدار مثلا سورة عما يتساءلون أو أقل بعد دقيقتين ثلاث، قال من حيث صورة الصلاة لأنه ساحب استخلافنا لو كان يقرأ من كذلك. والأظهر عدم الوجوب، يعني عدم وجوب التوالي والتتابع الذي لا يكون دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة. أما إذا كان دخيل في حفظ مفهوم الصلاة فهو واجب، فالرابع حفظ مفهوم الصلاة يعني بحيث يخال في نظر أهل الشرع أن هذا يصلي هذه صورة الصلاة. أما إذا أتى بها مفتخة الأجزاء مثل ما تشوف الآن سيارة أنت، هذه أجزاء السيارة إذا كانت متواصلة بعضها ببعض وتقول هي سيارة، أما إذا رأيتها مفتخة بصلاح الحارة مبطلة، التاير هالصوب، الكرسي ذات الجهة، الجامع مع السيارة هناك، الباب مني، خب حين تقول سيارة هذه؟ التفتون نفس الشيء الصلاة أيضا لابد أن تكون شنو فيها هيئة اتصالية، تكون مترابطة، يمكن تكون متفككة شوي لكن تبقى نفس الهيئة، يعني بحيث يقال أن هذه الصلاة. خب، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد والساهو. الفصل الحادي عشر في القنوت، ندخل فيه شوي ونقرأ لا بأس. وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت هذه الصلاة أو نافلة على إشكال في الشافع. صلاة الشافع يوجد عنده إشكال في استحباب شرفه أيضا في الكلام في استحباب القنوت في ماذا؟ في صلاة الشافع. والأحواط الإتيان به فيها برجاء المطلوبية لا تأتي به بقصد الاستحباب. نعم يعني عنده إشكال، يعني إذا أردت أن تأتي به بقصد الاستحباب ففيه إشكال بلي، وعليه فالأحواط إذا أردت أن تأتي به تأتي به بشنه درجاء مطلوب لا بقصد الاستحباب لكي لا يكون من التشريع المحرم بعد توجه يعني. فالصلوات الأخرى بل يستحب القنوت لكن في صلاة الشافع تقدم المقصود بصلاة الشافع في صلاة الليل. خب، وهي الركعتين التي قبل صلاة الوتر. خب، يقول على إشكال في الشفع والأحوط الإتيان بالقنوت في صلاة الشفع برجاء المطلوبية. ويتأكد استحباب القنوت في الفرائض الجهرية أكثر من يعني حتى في الإخفاء يستحب لكن في الجهرية يتأكد. من وين عرفنا أنه في الصفات أيضا يستحب؟ من صدر العبارة قال وهو مستحب في جميع الصلوات بعد نجري كل الصلوات بدون استثناء، ثم استثنى الشرع فقط، فبقيت كل الصلوات تحت الاستحباب. ثم أكد قال ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب. الصبح يتأكد لتعمله الجمعة يعني الظهر يوم الجمعة إذا أتى بها صلاة الجمعتين مفرد الظهر خب. والجمعة والمغرب وفي الوتر من النوافل خب. السابق في الفرائض خب. وفي الوتر من النوافل أيضا يتأكد خب. بقية النوافل يستحب لكن لا يتأكد كالوتر خب. والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية. هنا يريد أن يبين لنا مكان القنوت والمستحب من القنوت مرة واحدة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية، يعني بعد أن ينتهي من قل هو الله أحد مثلا وقبل أن يركع صحيح خب. قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة. هنا خب أعطانا قاعدة سابقا قاعدة عامة أنه دائما المستحب في القنوت متى؟ قبل الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركعة الثانية إلا في موارد استثناء استثناها المصنف تبعا لأستاذ سيد الخوئي رحمة الله عليه. المورد الأول إلا هذه الآن شروع في موارد الاستثناء إلا في موارد المورد الأول إلا في الجمعة خب. ففيها ففيه 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 ففيها أصح لكم ففيها لا لا تركت فقرة عن شيخنا ففيه إلا في الجمعة ففيها قنوتان أصح من ففيه خب. لا بس ما يضر تأنيس معنوي ففيها قنوتان قبل الركوع الأول في الأولى وبعده في الثانية. صليتم صلاة الجمعة إن شاء الله وشفتون الكيفية في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع. هذا الاستثناء الأول الاستثناء الثاني. وإلا في العيدين ففي ركعتيهما عدة قنوتات بين كل تكبيرتين قنوت على تفصيل يأتي في محله. هذا الاستثناء الثاني أيضا سيأتي إن شاء الله كيفية صلاة العيدين خب. وأنها تكون من تكبير من ركعتين وفي كل ركعتين عدة قنوتات خب. الاستثناء الثاني وإلا في الآيات ففيها في صلاة الآيات قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى ويؤتى به رجاء. هي ويؤتى به رجاء سيد الخوي كأنما ما عنده العبارة. وقبله في الثانية التي ذهني سيد الخوي ما عنده أنه يؤتى به رجاء. وقبله في الثانية يعني قبل الركوع الخامس في الركعة الثانية لأن صلاة الآيات تتكون من خمس ركوعات في الركعة الأولى وخمس ركوعات في الركعة الثانية مجري خب. قبل الركوع الخامس في الركعة الأولى تأتي بقنوت خب. يقول ففيه قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى ويؤتى به رجاء. وقبله في الثانية يعني وقبل الركوع الخامس في الركعة الثانية هنا لا يؤتى به وجوب رجاء بل يؤتى به استحبابا. بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج كما سيأتي إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيله بعد عدة صفحات في صلاة الآيات إن شاء الله خب. مفصلا خب. الاستثناء الرابع وإلا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده على إشكال في الثاني. صلاة الوتر فيها ركوعين فيها قنوتين قنوت الأول قبل الركوع على باب الاستحباب بعد الركوع أيضا يوجد قنوت لكن يستشكل فيه السيد الخوي وتبعا له السيد السستاني أيضا خب. استشكال في الاستحباب بعد الركوع خب. مو في الاتيان به في أصل الاتيان به يعني لو أردت أن تأتي به رجاء لا بأس خب. وبعده على إشكال في الثاني ثم يستدرك نعم يستحب بعد الركوع أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى عليه السلام، يعني الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو هذا مقام من حسناته نعمة منه وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال: والله هجوعي، قال والله هجوعي وقل قيامي وهذا السحر، وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كما يستحب أن يدعو في القنوط قبل الركوع. صح الوقت يدركنا. كما يستحب أن يدعو في القنوط قبل الركوع في الوتر بدعاء الفرج وهو لا إله إلا الله إلى آخره، وأن يقول وأن يستغفر لأربعين مؤمنا أمواتا وأحياء، وأن يقول 70 مرة: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام لجميع ظلمي إلى آخره 7 مرات. و7 مرات هذا مقام العائذ بك من النار. ثم يقول: ربي أسأت وظلمت نفسي إلى آخره بعد. ثم يقول العفو 300 مرة، ويقول: ربي اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. المسألة 464 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب